لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في البحث الماضي السابق قد بدأ بالفعل في بداية كتاب الصلاة، وتعرضنا في بداية هذا البحث إلى أن كتاب الصلاة كتاب مؤلف من عدد من الفصول، وهي 11 فصلا، وهذه الفصول 11 سنتعرض لها إن شاء الله تباعا. وأول فصل فيها اللي هو الذي بدأنا به في البحث الماضي هو الفصل الخاص بأعداد الصلاة. أعداد الصلاة أي عدد الصلاة، ما هي؟ يعني ما هو عدد الصلاة، تعدادها كما لو تعبير الدقيق تعداد الصلاة. فأشار المصنف إن هذه الصلوات 7 صلوات، وقلنا بأن هذا التعداد هو تعداد خاص به وبمن يجري على منهجه في تعداد الصلاة، لأنه يوجد منهج سابق لبعض المتقدمين وربما لعدد كبير منهم، يقوم هذا المنهج على زيادة هذا العدد ليصل إلى 9 صلوات. وسبب ذلك كما أشرنا في الدرس الماضي هو أن بعض الفقهاء جعلوا صلاة الآيات ليست صلاة واحدة، 3 صلوات. الأولى هي صلاة الآيات عليه الصلاة، والثانية هي صلاة الكسوف، والأخرى هي صلاة الزلزلة أو صلاة الكسوفين كما يعبر بعض. وقلنا بأن كلمة اليومية هذه كلمة منسوبة إلى اليوم تغليبا، باعتبار أن اليوم أي بياض النهار هو الوقت الذي يشتمل على أكثر عدد من الصلوات الواجبة اليومية الواجبة، أو طيب كما قال الشارح بناء على أن اليوم يمكن إطلاقه وإرادة الوقت الشامل للنهار والليل اللي هو يعبر عنه به يعني اليوم الكامل يعني 24 ساعة. ثم أشار إلى بقية أنواع الصلاة. لا اصطلاحا في الفقه يوجد هذا في العرف مطلق هكذا، وأيضا يوجد في الفقه عليه الصلاة والسلام، يوجد في الفقه مثل هذا الإطلاق، أنه يوجد استعمال سواء كان الاستعمال قرآنيا سواء كان يوجد مثل هذا الاستعمال عندما يقال يوم، يعني يوجد مثل هذا الاستعمال في كلمة اليوم والليلة استعمالات متعددة، فقد يطلق ويراد منه ذلك. فحتى في القرآن يوجد مثل هذا المصطلح، ليس يعني مصطلح تيان، ربما تجده في الفقه، ربما تجده في القرآن، ربما تجده في مباحث أخرى، يطلق اليوم ويراد منه ذلك الزمن الذي يبدأ من الصباح وينتهي بنفس النقطة. هذا موجود يعني لعله في الفقه موجود ولعله في غيره. نعم في بعض المطالب الفقهية ربما تطلق الكلمة ويحدد معناها، ولكن هذا خصوصية في البحث. بعض الأحيان يوجد مثلا لعله مثلا في مباحث الحيض ربما في تحدد مثلا لها معنى، ولكن عندما يحدد لها معنى ليس مقصد ذلك، يعني ليس المقصود من ذلك أنه لا يوجد اصطلاح. لا يوجد اصطلاح في اليوم والليلة، يوجد اصطلاح، يعني يوجد اصطلاح في الفقه يستعمل في أحد هذه الإطلاقات على أنه ذلك الوقت الشامل لليوم الكامل البياض والسواد. وقلنا بأن أيضا هذه الصلوات أيضا تسميتها أيضا إما تسمية غالبة من ناحية العرف، وإما أنه يعني هذا الإطلاق لعبارة مثلا العيد وإرادة الصلاة، أو إطلاق عبارة الأوات وإرادة الصلاة أو ما شابه، إنما هو بتقدير مضاف. وقال الشارع بأن هذا التقدير لا بد أن يكون متناسبا مع المذكور، باعتبار أن بعض هذا المذكور يمكن أن يعني يذكر فيه يعني معه مضاف فيكون مناسبا له، وفي بعض الأحيان قد لا يكون مناسبا كما في اليومية، لأن اليومية تحتاج ما لا تحتاج إلى موصوف، لا تحتاج إلى يعني إلى مضاف. وقلنا أيضا يمكن أن يقال هذا الكلام مع الملتزم به، هذا الذي أشار إليه بالنذر والشفي أيضا يمكن أن يقال يحتاج إلى موصوف يعني الصلاة الملتزم بها بنذر وشيء. ثم بعد ذلك الشارح ماذا قال؟ قال بأن فعل المصنف في هذا التعداد فعل تجيد بالنسبة إلى بقية الفقهاء، ربما عندهم عذر في تعداد الصلوات، إلا أن فعل المصنف أشد من فعله إذا كان عندهم عذر في يعني هذه التسميات، كما يقولون إذا كان المقصود من تعداد الصلوات هو التسمية، مجرد التسمية، فالتسمية تحتاج إلى ملابسة مناسبة، والأمر فيه سهل. من سمى الصلاة بصلاة الكسوف كان الكسوف سببه، من صلاها من سماها بصلاة الكسوف كان الكسوف سبب، من صلاها مثلا بصلاة الزلزلة كانت الزلزلة سبب، فهذه مناسبة يمكن أن تسمى يعني الصلاة يعني بسببها. أما المصنف فلم يعتد بمثل هذا الأمر، قال بأن الصلوات عادة لا عناوين عامة، فما دام يوجد عندنا أو هكذا يقول هكذا لو سئل لقال ما دام عندنا عنوان يمكن أن تندرج فيه عدد من الصلوات فلا داعي للتشكيك بين الصلوات وأحكام هذه الصلوات، كما يقال أحكامها وكما يقال آثارها هي واحدة. يعني الإنسان يمكن أن ينظر إلى الصلاة اليومية بعدد من يعني من الحيثية، ويستطيع مثلا من خلال الصلاة اليومية أن يخرج شيئا منها، ولكن هذه الحيثية لا تخرج الصلاة عن أحكام الصلاة اليومية. فكأنه عندما تكون هناك قسمة فالمفروض أن يكون هناك تكون هناك أحكام لكل قسم، هذه الأحكام تستدعي أن يكون هناك تقسيم، أما أن يكون هناك تقسيم ولا تكون هناك أحكام خاصة فهذا التقسيم مجرد تفسير ليس أكثر من ذلك. الشارح ماذا يقول؟ يقول هذا الكلام الذي أشار إليه أو قام به المصنف هو فعل حسن، بل قال بأنه أشد مما صنع غيره. ثم قال بأنه الصلوات التي أشار إليها بعض هذه الصلوات وقع الخلاف فيها، وهي صلاة الأموات، البعض لا يقبل بإدخال صلاة الأموات في الصلاة، فقال بأن صلاة الأموات لا تستحق هذا الإيه، لأن الصلاة العنصر المقوم للصلاة هو وجود بعض القضايا التي إذا فقد واحد منها لم تعد الصلاة بهذا تستحق هذا الاسم، باعتبار كما قلنا يعني كأنها يعني أخذت كالمخادرة، باعتبار أن هناك حقيقة شرعية في الصلاة، ليست الصلاة كما يقال معنى لغوي حتى يمكن لأحد أن يقول هذا يمكن أن ينطبق عليه يعني عنوان الصلاة لفظ الصلاة، لا، قلت أن الصلاة باعتبارها حقيقة شرعية هي فعل خاص له شرائط خاصة، من هذه الشرائط أنه يعني والتي تعتبر عناصر مقونة ومادة أولية لها، إذا فقد بعضها فقدت الصلاة حقيقتها الشرعية، منها فاتحة الكتاب، منها الطهارة، منها التحليل، منها التحليل، وهكذا. فإذا كان هناك فعل وليكن عباديا ويسمى بهذا الاسم إلا أنه فاقد لبعض هذه أو لأكثر هذه أو لكل هذه العناصر المقومة، فبالتالي لا يمكن ماذا؟ لا يمكن عده ماذا؟ لا يمكن عده يعني من مصادق هذا العنوان، لأن هذا عنوان شرعي، هذا عنوان له حقيقة شرعية. طبعا الشارع ذكر أن المصنف يرى مثل هذا الرأي، وطبعا صرح بمثل هذا التصريح في غير كتاب، وهو يقول أن فقدان هذه الصلاة لهذه الخصوصيات التي تعتبر عناصر مقومة للحقيقة الشرعية هذا يفقده، ينافي أن يقال عنها صلاة حقيقة، هي ليست صلاة حقيقة كما يرى الشارع. ثم قال بعد ذلك أنه يوجد بقية من الصلاة هي صلاة الاحتياط وصلاة القضاء، وهذه الصلوات يمكن أن تدخل ماذا؟ يمكن أن تدخل في الصلاة اليومية كما يمكن أن تدخل في الصلاة يعني الملتزم بها. فطبعا ذكر توجيهات ثلاث. التوجيه الأول أن هذه الصلاة يمكن أن تكون باعتبار الالتزام، فالإنسان إذا التزم بأحد طرفي الشك صارت صلاة الاحتياط مما يلتزم به، الإنسان إذا التزم أن يصلي الصلاة خارج وقتها صارت أيضا داخلة ضمن الملتزم به، وقد لا وقد تدخل الصلاتان في الصلاة اليومية قد تدخل الصلاتان ايضا في نقول الصلاتين يعني باعتبار في الصلاة اليومية باعتبار ان الصلاة الاولى وهي صلاة الاحتياط مكملة للصلاة وصلاة القضاء هي نفس الصلاة فتدخلان معا فالتوجيه الاول يدخلها في صلاة الملتزم به كلاهما التوجيه الثاني يدخلهما في الصلاة اليومية ويوجد توجيه ثالث هذا التوجيه الثالث يدخل احدى الصلاتين في الملتزم بها وهي صلاة الاحتياط ويدخل الصلاة الثانية في الصلاة اليومية وقد أشار إليه أخيرا عندما قال ودخول الأول في الملتزم والثاني في اليومية قال وله وجه وجيه هذا آخر ما أشرنا له في البحث السابق وطبعا له وجه وجيه كأنه ما له كأن المصنّي أو الشارع عفوا كأن الشارع في هذه القضية يريد أن يقول بأن التمييز بين صلاة الاحتياط وصلاة القضاء هو الذي له وجه وجيه باعتبار أنه أشار هناك يعني أشار الشارع في شرحه لأحد الكتب على أن صلاة الاحتياط السبب في وجوبها هو سبب يعني كما يقال أجنبي من قبل المكلف هكذا تعبيره سبب أجنبي أشار بعض على هذا الأمر فكأنه هذا الأمر ماذا حصل له يعني هذا حالة الشك التي طرأت عليه صارت ماذا بسبب تقصيره في التحفظ حالة تطرأ على الإنسان عندما يقصر في التحفظ الإنسان عندما كما يقال عندما يكون مستحضرا أثناء الصلاة لا تطرأ عليه هذه الهواجس التي تجعله ماذا يذهب يمينا وشمالا ولا يدري في أي مثلا بقعة أو في أي جزء من الصلاة هو فمن هنا قال بأن صلاة الاحتياط وجوبها بسبب أجنبي يعني من قبل المكلف وبالتالي هذا السبب الأجنبي يشبه إلى حد كبير النذر يشبه النذر سبب أجنبي شيء يأتيه الإنسان وبالنتيجة إذا أشبه النذر فصارت ما صارت داخلة فهكذا لأنه يريد أن يقول بأن الوجه الوجيه أن سبب وجوب صلاة الاحتياط تقصير الإنسان أو المكلف في التحفظ على صلاة وهو يسلم إلى حد كبير الناس باعتباره سببا أجنبيا سبب أجنب سبب قارئ سبب قارئ فهنا هذا يدخل هذه الصلاة صلاة كثيرة أما الصلاة القضاء فهذا لا تحتاج إلى أن يكون لها وجه وجيه التفريق لذلك عندما قال وجه وجيه ما دخل يعني دخولها هنا دخولها في اليومية لا يحتاج إلى ذلك فلما قال وجه الوجيه الوجه الوجيه هو التفريق بين الحالتين أن دخول الصلاة الأولى في الملتزم بها وجهها ودخولها الآن هذا الوجه الوجيه كان هذا كأنه باعتبار أن البعض قد يدعي دخولهما مثلا في مكان واحد كالملتزم أو دخولهما في اليومية يقول الوجه الوجيه هو التفريق بينهما لأنه بالنتيجة سبب وجود صلاة الاحتياط هو ذلك السبب الأجنبي من قبيل النذر النذر سبب أجنبي لا علاقة له لا علاقة له بالصلاة سبب أجنبي فبسبب كونه أجنبيا فحاله كحال النذر أمر يجعله الإنسان على ذمته ويترتب عليه الالتزام بمبدوله فيقول هكذا كأنه التوجيه الأول إدخالهما في الصلاة الملتزم بها هذا توجيه التوجيه الثاني إدخالهما في الصلاة اليومية هذا توجيه إلا أن التفريق بينهما له وجه ودين. وهذا هو الوجه، أنه يفرق بين الأمرين باعتبار أن دخول صلاة الاحتياط في اليومية لا يناقش فيه أحد أساسا، حتى توجيه دخولها في الملتزم بها به في الوجه الأول يعني كان على ترددين. وأما بالنسبة إلى صلاة الاحتياط فأمرها يدور مدار حصول هذا السبب الذي هو طروع حالة الشك التي يتسبب الإنسان فيها بسبب تقصيره في التحفظ على صلاته، لأن الإنسان كما يقال باله ليس مع الصلاة، فهذا تقصير في التحفظ على الصلاة يؤدي إلى حالة الشك، وحالة الشك تؤدي إلى اختيار واحد من حالات يعني الاحتمالات أنه أنا في أي ركعة، وبسبب ذلك ماذا يحصل؟ يصلي صلاة اختيار، يصلي صلاة اختيار، وبالتالي ماذا؟ وبالتالي يكون هذا السبب يعني سببا أجنبيا. هذا تمام الكلام في ما تقدم، وهذا آخر عبارة المصنف في المقام. البحث اليوم هو في هذا البحث، وهو والمندوب لا حصر له. المندوب من الناد يعني الأمر المستحب ما يندب إليه دون أن يكون هناك، المستحب في المصطلح الفقهي ما تكون له دعوة، الدعوة إلى الفعل من دون إلزام كما يعبر بعضهم، الدعوة إلى الفعل من دون إلزام، فيعرف يقال ندبته لكذا يعني دعوته لفعل كذا بلا إلزام، يعني طلبت منه طلبا ولكن هذا الطلب لم يكن عن إلزام باعتبار أن صاحب الطلب ليس ماذا؟ ليس طلبه ناتجا عن كونه مولاه، لأنه لو كان عن كونه مولاه لكان أمره ماذا؟ الأصل فيها أن يكون واجبا، الدعوة في الدعوة المولوية لا على الدعوة إلى القيام بفعل لا بداعي المولوية، وإنما بداعي ماذا؟ وإنما بداعي أن لهذا الفعل أثرا يترتب عليه، يطلب هذا الفعل ولكن لا يطلب على نحو الإلزام، لأن الإلزام معناه أن هذا المطلوب لا تجوز مخالفته، لا يجوز الإنسان ماذا؟ أن يخالف هذا المطلوب. والأصل في الطلب المولوي ماذا؟ أن يكون واجب، لأن الذي يطلب من جهة أنه مولى فطلبه يعتبر ماذا؟ يعتبر فعله واجب، ومخالفته ماذا؟ تعتبر معصية. هذا الطلب الذي هو الفعل المندوب من حيث الجنس هو شيء واحد، هو أيضا طلب لفعل، ولكنه هذا الطلب مقيد ماذا؟ مقيد بعدم الإلزام. أنا أطلب منك مثلا شيئا من الأشياء، هذا الطلب ليس من جهة المولوية بل من جهة ماذا؟ من جهة الأقل، هو طلب ولكنه ماذا؟ ليس فيه إلزام، فيعبر عنه بالمستحب. الآن كما الصلوات التي يصليها الإنسان في الزيارات وفي النوافل وما سيترتب على ذلك، وسنذكرها يعني في هذا البحث. قال لا طلب الإرشاد لا يختلف، طلب الإرشاد يختلف، طلب الإرشاد قد يكون في قبال الطلب المولوي نعم، ولكن ليس دائما الطلب الإرشادي لعله الآن لو لاحظتم القضايا التي تتعلق ما أخذتم كتاب الطهارة، بعض الأحيان الطلبات يعني الطلب الإرشادي يتعلق بإيجاد شيء، الهدف من عنده مثلا الإرشاد إلى شيء معين، هذا لا، هذا الطلب ليس المصطلح فيه مصطلح الإرشاد في قبال المولوية، وإنما الطلب الاستحباب في قبال الواجب، لأنه الطلب المولوي والإرشادي متقابلان. نحن عندما أشرنا إلى الطلب المولوي نريد أن نشير إلى أنه طلب إلزامي ليس طلب مولوي، هو الطلب المولوي يقابل الإرشاد، المولوي يقابل الإرشاد يعني الطلب المولوي في قبال الطلب الإرشادي، ولكن الطلب الذي يقابل المستحاب هو الطلب مع الإلزام نعبر عنه بالواجب، وليس هذا مصطلح آخر غير هذا المصطلح، فهو أعم من لا أعم منه، فليس بالضرورة أن يكون طلب الإرشادية. قال والمندوب لا حصر له، لماذا لا حصر له؟ لأنه يوجد في المندوب تحديد بعدد، يوجد في المندوب تحديد مثلا بفعل بحالة يوجد قاتل، ويوجد في المندوب كما يقال قاعدة عامة أن الإنسان متى ما أراد أن يزيد في هذا الفعل فالباب أمامه مفتوح، ومتى ما أراد أن يقل من هذا الفعل فالأمر إليه. ولذلك قال المصنف فإن الصلاة، لأن لماذا لا حصل له؟ يقول لأن الصلاة ورد في النصوص أنه خير موضوعين، يعني كما يقال هذا خير فعل للإنسان. أنت إن أردت أن تزيد من هذا الفعل فتزداد حسنا لا مانع، إن أردت أن تقلل لا مانع، القليل له أثر والكثير له، كلاهما له أثر. فأنت بعد خير، هذا الفعل هو خير فعل يمكن للإنسان أن يقوم به، وهذا خير موضوع كما ورد في النصوص. فإن أكثرت منه زادت الحصيلة التي لك، إن أقللت منه أيضا لك حصيلة، ولكن بمقدار ماذا؟ بمقدار ما تفعل. قال والمندوب يعني من الصلاة لا حصر له، فإن الصلاة خير موضوعين، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. هذا قلنا قد يقال أن معنى من شاء استقل من شاء أن هذه الصلاة أن هذه المندوب أن المندوب كأنه مرض كفعل من الأفعال العبادية كما يقال في المنطق متوافق من ناحية الأثر. متواطن النحل كالإنسانية مثلا هكذا قد يفهم البعض، كالإنسانية لا يفرق فيها بين أن يكون الإنسان أعلم البشر على وجه الأرض وبين أن يكون إنسانا لا يعرف أن يكتب اسمه. الإنسانية فيها فرق أم لا فرق؟ الإنسانية لا يفرق فيها بين كبير القوم وصغيرهم بين عالمهم وجهل. هل المندوب من هذه الجهة متوافق؟ قالوا كلا، بل هو مشكل، صحيح هو خير مندوب، إلا أن هذه الخيرية أيضا فيها درجات، فيها درجات، لأنه بعض الأحيان تجد نافلة من النوافل تفعل في وقت عددها بسيط تعادل ماذا؟ فعل نافلة أخرى عددها أكبر، ويأتي فعل آخر كبير الحاجة ويتناسب معه أثره وهكذا. ولكن لو أردنا أن نضع مراتب للمندوب ماذا سنضع؟ سنضع أولا الصلاة الرواتب اليومية، هذه أفضلها لأنه باب التمييز من حيث الأثر بين الصلوات المستحبة موجود، وهذا التمييز يعطي ماذا؟ يعطي خصوصية للنوافل اليومية، بل يعطيها ماذا؟ بل يعطيها أفضليتان، خصوصية بل أفضلية، فهي النوافل اليومية مقدمة من حيث الأثار على البقية. الجميع كما يقال هو خير موضوع، ولكن بعض أفراد هذا الأمر لها خصوصية من ناحية الأثار تختلف عن غيرها، يعني من النوافل أو من المندوبات. من حيث الأثر نتحدث ليس من حيث المعنى، هو من حيث الأثر متواطئ، كل ما يسمى مندوب يساوي أي مندوب آخر في الأثر. لا مو مستحب، يعني الثواب الذي يتركب عليه، الثواب الذي يتركب على الصلاة التي يصليها الإنسان في اليوم هو نفس الصلاة التي يصليها الإنسان الآن، يقترح الإنسان يقوم الآن ويصلي ركعتين بغض، ليس أفضل في هذا الوقت نافلة ولم تشفع في هذا الوقت نافلة، وقت الضحى عادة بل على البعض يعني حتى مرجوح أن يصلي الإنسان في وقت الضحى نوافل، الآن لو اقترح الإنسان نافلة فهذه فعل مندوب ويصلي هذا المقدار قبل صلاة العصر أو قبل صلاة الظهر أو بعد صلاة الظهر،
بما هو مقرر هذا المقدار يساوي ذاك المقدار؟ قالوا لا، هذا مندوب وذاك مندوب، هذا خير موضوع وذاك خير موضوع، لكن الأثر الذي يترتب على تلك الصلاة التي تعبر عن هذه الصلاة الراتبة أو النافلة أو النافلة الراتبة أثر أكبر مما يترتب على غيرها. لو كما لو اقترح الإنسان أن يصلي 100 صلاة، وربما هذا أيضا لعله زيادة مني، وربما يصلي الإنسان 100 ركعة اقتراحا ويصلي هناك أقل من هذا العدد ويحصل الأثر به. فلا يوجد يعني كما يقال لا يوجد زيادة مضطردة يعني تزداد كلما زادت الركعات، بل العنوان الخاص للمندوب يزيد ماذا؟ يزيد في أثره. ولذلك وصل نعم هذا بصورة عامة، لا بصورة عامة، هذا بصورة عامة. النوافل اليومية سيأتي أن النوافل اليومية في بعض الأحيان يحصل فيها هذا الذي تقول، الإنسان يستطيع أن يعني يقلل، ولكن النوافل المحددة من حيث العدد في الحالة الطبيعية ماذا يريد الإنسان؟ يريد ذلك الأثر الذي يترتب على نافلة الظهر، يصنعها كما هي. إذا كان يريد أن يصلي نافلة الظهر لا بنحو التكبير، أريد أن يصلي نافلة الظهر أقل من المقدار، يبقى أنه خير موضوع؟ لا يبقى. الأثر الذي يترتب على هذا الموضوع بعدده الخاص لا يحصل إذا قللت منه. طبعا أقل. لا، هنا عندنا استكثار في المندوب المطلق واستكثار في المندوب المحدد. في المندوب المحدد لا، ليس عندنا تشريع، لأن هذا كما يقال هناك تشريع للمندوب مطلقا، يمكنك أن تصلي في أي وقت وحتى في الأوقات المكروهة، يعني هذا في وقت الضحى أيضا يوجد تراخي، ولكن للإنسان أن يصلي، لأن المكروه ليس معناه يعني إلا كما يقال المردوحية، فأنت تستطيع أن تزيد في المندوب. أما بالنسبة إلى الرواتب فإذا زدت لا تزيد عليها، لا تزيد عليها بمعنى أن تقول هذه بعنوان نافلة كذا، لأن هذا يعتبر تشريع، واضح؟ فإذا أراد الإنسان أن يزيد فيزيد في المندوب المطلق اللي هو يستطيع الإنسان أن يقلل أو يزيد كما يزيد. ولكن الآن العنوان الذي يعني يحكم هذه القضايا هي أن العناوين الفقهية في العبادات أمور توقيفية، والأمور التوقيفية لا يجوز للإنسان أن يزيد أو ينقص منها. فإذا ورد أن بعض من هذه القضايا التوقيفية ليست إلزامية، فليمكن للإنسان أن يصنع أقل لا إلزام فيه. فإذا أراد الإنسان أن يحصل على أثر هذا الفعل فعليه أن يلتزم بماذا؟ بحجه. أما إذا أراد ماذا؟ أن يقول أنا أصلي نافل ولكن ليس كما يصلي غيري كما هو المحدد، يحصل كما الآن لعله في النوافل التي لها قراءات خاصة، مثلا بعض النوافل لها قراءات خاصة، الإنسان إذا ما أراد أن يقرأ تلك الكثير يريد يصلي ولا يحصل، أو لا يريد أن يتعب نفسه في التعلم، هذا الإنسان يحصل على ثواب تلك النافلة. إذا كان لا يريد أن يتعب نفسه لن يحصل على ثواب تلك النافلة، لأنه الصلاة الفلانية عندما قرر لها مثلا الجزء الآية الفلانية أو الصورة الفلانية، هذا كما يقولون الفرد الأكمل، الفرد الأكمل. إذا أردت أن تحصل على الأثر عليك أن تصليها كما قررت. أما إذا أردت أن لا تصليها كما قررت، أريد أن أصلي ركعتي مثلا الغفيلين لا بهذا القراءة المقررة والدعاء المقرر، فتصليها ولكن لن تحصل على نفس الأثر، واضح كما هو معلوم. لذلك النوافل حتى كما يقول حتى المقترحات اللي هي تعطي الأثر الأكبر هذه أثر أيضا غير إلزامية، غير إلزامية إذا كان الإنسان يعني غير إلزامية من ناحية أن الفعل الأصلي غير إلزامي، وإلا حقيقة الغفيلة هو أن تكون بهذه القراءة. وحقيقة الفعل المندوب أساسا هو المطلوب العدو أثره الإيجابي اللي هو الثواب، وأن الإنسان لماذا يصلي النوافل من أجل الأثار، فإذا أراد الأثر عليه أن يلتزم. إذا كان النداء يقول لك أريد أن أصلي مستحب، أريد أن أصلي صلاة طويلة ولكن لا أريد أن أصلي، هو قد يحصل على ثواب ولكن هذا الثواب لن يكون متناسبا مع المقرر. واضح هذا. قال وأفضله الرواتب. الرواتب يعني تلك الصلاة التي يصليها الإنسان بحالة من الرتابة، أو الراتب، يعني الشيء الذي يأتي في وقت محدد يعبر عنه على بيع الرواتب. قال وأفضله الرواتب اليومية التي هي ضعفها، يعني ضعف من؟ ضعف الصلاة اليومية. الرواتب اليومية ضعف الصلاة اليومية. الصلاة اليومية 17 صلاة، الرواتب اليومية مثلا 34 يعني ركعتين. قال فلو الظهر تمام ركعة قبلها، هذا تحديدها، تحديد وقتها يعني وقت أدائها. قال وللعصر 8 ركعات قبلها، وللمغرب 4 بعدها، وللعشاء ركعتان جالسان. حتى هذا تحديد، تحديد لعدد ركعات الصلوات اليومية ومحل فعلها المستحب وكيفية القيام بها. طبعا هنا قد يقال أما المصنف لما أشار إلى نافلة العصر ونافلة الظهر ونافلة المغرب لم يشر إلى الكيفية، لما وصل إلى نافلة العشاء أشار إلى الكيفية. ما هي ما هو السبب؟ الإشارة إلى الكيفية لم تكن موجودة عند الإشارة إلى نوافل بقية الصلاة، صلوات غير صلاة العشاء. يقولون الإنسان عندما يذكر شيئا طبيعيا اعتياديا هل يحتاج إلى تمرين؟ قالوا كلا. من الطبيعي أن تجد الطالب في المدرسة، من الطبيعي أن تجد الخباز في المخبز، من الطبيعي أن تجد البائع في دكانه، لكن عندما تريد أن تقول البائع، عندما تريد أن تشير إلى البائع وهو في المدرسة لا بد أن تحدد، تشير تقول جاء البائع، لا تقصد يعني جاء البائع لدكانه، وإنما تقصد مكان آخر من غير المعتاد القيام به بالنسبة إليه، فعليك أن تحدد. فلما كانت الصلوات السابقة هي صلوات في الحالة الطبيعية ما احتاج المصنف لبيان كيفيتها، ولما وصل إلى صلاة طريقة أداء هذه الصلاة، كيفية أداء هذه الصلاة تختلف عن الحالة الطبيعية، ماذا قال؟ قال ذلك لأن فعل الصلاة الاعتياد ما هو؟ هو القيام. فلما أشار إلى فعلها بالحالة الاعتيادية ما احتاج إلى التحديد، ولكن لما أشار إلى فعل الصلاة بالحالة غير الاعتيادية أو فعل الصلاة بحالة غير اعتيادية كما في نافلة العشاء أشار إلى تلك الكيفية، لأنها كيفية لا تتناسب معا، ومخافة أن يفهم الإنسان أن هذه النوافل جميعاً التي أشرنا لها ماذا؟ على منوال واحد، على طريقة واحدة تؤدى بنفس الطريقة، مثلاً تؤدى قياماً كما هو المعتاد. فلذلك ماذا قال؟ قال وللعشاء ركعتان جالساً. وهذا أشار إلى ذلك بسبب هذا، يقول أي الجلوس ثابت فيهما. حتى هنا لماذا يقول الشارح الجلوس ثابت فيه؟ يريد أن يقول أن بعض النوافل لما شرعت شرعت قياما، لأنه هكذا لو كان الطريق هكذا مقرر، وأراد الإنسان أن يعبر عنه يعبر، يقول طريق مقرر من النقطة A إلى النقطة B، مقرر هكذا. ومرة لا يريد أن يقول لا، هو الطريق ليس هكذا، هو هكذا، ولكن سنسمح له بالرجوع. يقال هذا قاصي، هذه رخصة. الطريق أساسا ليس إلى هذه النقطة بهذا المفروض، ولكن عليه أن يجري بهذه الكيف، ولكن نسمح له بالدخول في هذا الاتجاه. فيقول جالسان، ليس المقصود أن الصلاة شرعت بالكيفية الاعتيادية ثم أجدنا لمن يصليها أن يصليها بالمثالي، وإنما المقصود أن الجلوس ثابت فيهما في هاتين الركعتين. لماذا يشير إلى ذلك؟ لأنه سيأتي أن الحالة الطبيعية في الصلاة النوافل ما هو؟ هو الصلاة قياما. هل يجوز للإنسان أن يصلي النوافل جالسا؟ نعم، لا مانع، يجوز ذلك لا مانع. ولكن عندما يسأل الإنسان صلاة نافلة العصر شرعت جلوسان أم شرعت قياما؟ يقول شرعت قياما. رخص للإنسان الذي شرعت له الصلاة قياما أن يصلي جلوسا، فهذا فهذا. أما الأول فهو قام الطريق الأول، الآخر فيها أن يكون ماذا؟ من جلوس، من جلوس هكذا. الأول الأصل فيها أنها شرعت جلوسا، الثاني لا، شرعت اعتيادية ولكن رخص له ماذا؟ أن يصلي جلوسا. لذلك الصلوات النوافل الأخرى يصليها الإنسان جالسا، نعم يصليها جالسا، لا مانع من أن يصليها جالسا. في الأصل شرعت جلوسا أم قياما؟ قالوا قياما، ولكن يجوز، وهكذا قالوا بأنه يحسب كل ركعتين برحمة، هكذا التشريع العلم. ولكن تشريعها لم يكن للجلوس، كان للقيام ثم بعد ذلك أجيزه، فيعتبر هذا ما هو؟ يعتبر هذا وقف، يعتبر هذا الأصل في التشريع أن تصلى قياما، ولكن يجوز لمن يصلي النوافل أن يختار بين أن يصليها قياما وجلوسا، وإذا صلاها جلوسا أن يحصل كل ركعتين ركعة كما هو الحال هنا في هذه الصلاة. قال أي الجلوس ثابت فيهما بالأصل. ماذا يعني بالأصل؟ يعني شرعت صلاة نافلة العشاء جلوسان، شرعت هكذا عندما وردت، لا رخصتان. قد يسأل ما هو السبب؟ نقول لأنه الأصل أن تعد هاتين الركعتين ركعة واحدة، نحن بحاجة إلى ركعة وليس ركعة. يقول لأن الغرض منهما، يعني الغرض من هاتين الركعتين واحدة ليكمل بها ضعف الفريضة. نحتاج إلى ركعة، فإذا صلي الجلوسين صارت بركعة، فنحن نحتاج إلى هذه الركعة. قال وهو هذا أن يكون الضعف، وهو يعني أن يكون هنا يحصل الضعف، يحصل بالجلوس فيهما، لأن الركعتين من جلوس ثوابهما ركعة من قيام، ركعة من جلوس أو ركعتين من جلوس ثوابهما ركعة من قيام. قد يقال كما في النوافل الراشدة، في النوافل اليومية، كما في النوافل اليومية يجوز للإنسان أن يصلي جلوسا باعتبار الرخصة، هنا في هذه الصلاة يجوز أن نحدث القضية؟ قالوا نعم، الأصل أنها الجنس وتصلى قيامه. ولكن هنا توجد مشكلة. هذه المشكلة أنه التشريع الأصلي في العادة ماذا يكون؟ هو الفرد الأكمل في العادة. التشريع الأصلي لما يقال إن صلاة الغفيلة تصلى بقراءة كذا وكذا ودعاء، هذا الفرد الأكمل. إذا أردت أن تحصل على ثواب صلاة الغفيلة اقرأ هذا المقدار وادعو بهذا الدعاء. الإنسان لو غير ذلك سيحصل على أقل ثواب. فنقول إذا كانت هذه الصلاة شرعت جلوسا ويجوز أن تصلى قياما، ما هو الأفضل؟ واضح أن الأفضل هو الفرد الأكمل. الفرد الأكمل هو المشرع. صلاة نافلة الظهر تصلى من قيام وهو الأفضل لأنها شرعت قياما. لو صليت جلوسا يقبل، ولكن ماذا؟ أقل، ليس الأفضل. هذه الصلاة ليست هذه الخصوصية كما يقول الشارع فيها موجودة. حتى طبعا سبب ذلك ما هو؟ سبب ذلك وجود روايات فيها عمومية يمكن أن نفهم منها أن الصلاة من قيام أفضل من الصلاة من جلوس. فقد يقال بأنه يعني قاعدة التشريع فيها مشكلة. نقول لا، ليست قاعدة التشريع فيها مشكلة، ولكن يوجد دليل آخر يقول أن الصلاة قياما دائما أفضل من الصلاة جلوسا. كأن هذا زاد في الثواب بما رجح جانب الصلاة قياما على الجانب الآخر. يقول ويجوز قائما، هذه الصلوات يجوز قائما. ولذلك وردت ماذا؟ وردت أنها تصلى قياما تصلى قياما قعودا. قالت بل هو أفضل. أفضليتين ليس فقط من ناحية أنه ورد في الأدلة أنه القيام أفضل من الجلوس فقط، لا، وإنما هذه الأدلة التي أشارت إلى كيفية صلاتها بينها كما يقال تعارض بما يقوي جانب القيام بهذه الكيفية وهي كيفية القيام على كيفية الجلوس، ويعطيها ماذا؟ ويعطيها أرجحيتان وأفضليتان. فيقول بل هو أفضل على الأقوى للتصريح به في بعض الأخبار. ماذا قالت الأخبار؟ قالت كما في رواية سليمان الزخان عن الإمام الصادق عليه السلام في رواية قال صلاة النافلة 8 ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر، و6 ركعات بعد الظهر، وركعتان قبل العصر، و4 ركعات بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء الآخرة، يعني صلاة العشاء يقرأ فيهما 100 آية قائما أو قاعدا، والقيام أفضل. بيان أن الإنسان يختار بين الطريقتين وماذا؟ وبيان ما هو الأفضل. يوجد ما يعاكس هذا، يوجد ما يدل على خلاف هذا باعتبار أنها مشرعة مع الوجود، ولكن ماذا؟ ولكن هذا أقوى من ذاك فيقدم عليه. هكذا يقول. قال ويجوز قائما بل هو أفضل على الأقوال التصريح به في بعض الأخبار. التصريح يعني هذا سبب الأفضلية. هذا أولا. وثانيا وعدم دلالة ما دل على فعلها جالسا على أفضليته. هذه القاعدة التي أشارنا لها، وهي أنه الدليل الدال على جواز فعل هذه النافلة من جلوس لا يعني ماذا؟ لا يعني الأفضلية، إنما يعني ماذا؟ إنما يعني الجواز، إنما يعني كما يقال الإباحة، أنه يجوز للإنسان أن يصلي النافلة جلوسا، بل غايته الدلالة على الجواز. طبعا هذا في حالة وجود التعارض بين الدليلين، وأن هذا الدليل أقوى من ذلك، ولذلك قدم دليل أفضلية القيام. وإلا لو كان الدليل الأول وحده لما كان لهذا الكلام أساسا من سامع، لأن هذا الكلام مخالف للكلام الذي تقدم سابقا. بل غايته هذا الدليل الذي دل على جواز القيام بهذه النافلة جلوسا، غايته الدلالة على الجواز مضافا، يعني مضاف إلى ذلك، إلى ما دل على أفضلية القيام في النافلة مطلقا. الدليل الدال على أن القيام أفضل ليس مرتبطا بنافلة دون أفضل. أولا الدليل الدال على جواز الصلاة في جلوسين أكثر ما يدل عليه ماذا؟ أنه يجوز ذلك. والدليل الدال على الأفضلية هو ماذا؟ الأفضلية من القيام هو ليس مختصا بنافلة دون نافلة، وبالتالي يكون حاكم حتى على هذه الحالة، فيكون ماذا؟ فيكون مقدما. إن شاء الله بقية الحديث لأنه الوقت مع الناس كان المفروض ناخذ هذا المقدار. الفرد الأكمل هو المشرع جلوسًا، ولكن يقول هنا هذا التشريع جلوسًا لا يتناسب مع الأفضلية. تشريع جلوسًا تشريع جلوسًا، ولكن التشريع جلوسًا لا يعني الأفضلية بالنسبة لهذه الصلاة. لماذا لا يعني الأفضلية؟ لأنه لو كنا والتشريع جلوسا دون وجود دليل دال على أن القيام مطلقا أفضل من الجلوس لكان الكلام ماذا؟ أن الصلاة جلوسا هو الفرد الأكمل وهو الأفضل. ولكن لأنه يوجد هذا رأيي طبعا إشكال، لأنه يوجد ما يدل على أن القيام أفضل من الجلوس مطلقا، بلا فرق بين نافلة الظهر ونافلة العشاء مطلقا أفضل، لذلك حصل تعارض بين هذين المدلولين، فصارت الأفضلية للقيام، لأنه لما فضل الجلوس على القيام فضل في خصوص هذه النافلة، ولكن لما فضل القيام على الجلوس فضل مطلقا، لذلك صار دليل الدال على أفضلية القيام أقوى من الدليل الدال على أفضلية الجلوس. إن شاء الله بالدرس القادم وفي البحث. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.